الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد في هذا الدرس الشهري المقام في بيت أخينا الشيخ الدكتور علي الشامري. كنا قد وقفنا على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قول السديد في مقاصد التوحيد: باب من حقق توحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله.
ما تقرأ المتن؟
المتن؟
إيه؟
سيقول الباب الأول.
الباب الأول.
قرأنا؟
لا، إحنا وقفنا قبل الباب الأول. أضرب التوحيد وما يكفي الباب الأول. قرأنا الباب الأول، قرأنا الكتاب. لا ما
قرأنا. هذه مشكلة لما يكون الدرس بعد شهر، هذا مشكلة. على باب فضل التوحيد. عجل خاص تقرأ من باب فضل التوحيد وما يكفر من ما في بحث.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق،
الجنة معطوف على أن،
والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ سعد رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكثر الذنوب. لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله هو وأثاره الحميدة ونتائجه الجميلة. وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله.
هذا بيان مناسبة هذا الباب لما قبله، لما ذكر التوحيد فإن سائلا يسأل: ما هو فضل التوحيد؟ ماذا يفعل التوحيد لأهله؟ فجاء باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب إنما هو لبيان فضل التوحيد من حيث الإطلاق، والباب الذي سيأتيه بعد هذا الباب بيان لفضل من حقق التوحيد، وهو التوحيد الخاص أو الكامل أو الواجب.
قال رحمه الله تعالى: فقول المؤلف رحمه الله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما.
اختلف الشراح في ترجمة قول الإمام محمد وما يكفر من الذنوب، هل ما وما بعده من الفعل المضارع يكون ما مصدرية نكرة موصوفة، أي وتكفيره شيئا من الذنوب أو أن ما وما بعده من الفعل المضارع هو بمعنى الاسم الموصول ويكفر من الذنوب صلته. فعلى الأول فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام. إذا قلنا أن ما وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، وإذا قلنا ما أنه بمعنى الذي، فيكون المعنى فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، لكن الراجح والله أعلم أنه مؤول بالمصدر، لأن اسم الموصول في صلته لابد فيه من ضمير يعود عليه، وهو لم يقل وما يكفره، وإنما قال وما يكفر من الذنوب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: من أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد
الظاهر. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل، الهدى وليس الهدي، لأن المقصود هنا هو تفسير الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والمهتدي هو الحاصل على الهدى وليس الحاصل على الهدي. تقول فلان مهتد إذا كان قد حصل الهدى، وهي الدلالات والبينات، أما الهدي فمعناه السمت. ولذلك نحن نقول في خطبة الجمعة: فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير السمت وخير الدل وخير المنهج والطريقة. أما الهدى فمعناها البينات والدلائل. نعم،
أحسن منك. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
هنا قوله أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، لو عبر بقوله أنه السبب الأول لنيل رضا الله وثوابه، وأنه إذا عدم لا يمكن نيل رضا الله، فهذا كان أنسب، لأن هناك أمور أخرى بعد التوحيد ينال به العبد رضا فوق رضا، رضا فوق رضا. ولهذا لما تقرأ في القرآن أن الله عز وجل أعطى رضاه ووهب رضاه وأخبر عن رضاه للصحابة الأجلة، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لو قال قائل: إذا كان كل موحد قد نال رضا الله، فما الفرق بين رضاه عن عموم الموحدين ورضاه عن خصوص الموحدين؟ فالجواب أن التوحيد أصل في نيل رضا الله، فإن لم يوجد لا يمكن نيل رضا الله. فلو قيل إن التوحيد شرط في نيل رضا الله لكان الكلام مستقيما، ولكن هذا لا يعني أنه إذا وجد الشرط لا يوجد أسباب أخرى لنيل رضا الله، فإنه قد جاء في عدة أحاديث أن الله رضي، كما قال صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله رضي عن أبيك وكلمه كفاحا، أي بسبب استشهاد. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت.
التوحيد كما هو معلوم له أصل، وهو الذي يساوي الإسلام ويساوي مطلق الإيمان. والتوحيد له فوق الأصل ما يسمى بالتوحيد الواجب، وهو الذي يساوي الإيمان. والتوحيد له كمال فوق الواجب، وهو الذي يساوي الإحسان والإيمان المطلق. فإذا لا بد أن ندرك أن أصل الإيمان شرط في قبول الأعمال. أصل الإيمان شرط في قبول الأعمال، أما الإيمان الواجب ليس شرطا في قبول الأعمال. كمال التوحيد ليس شرطا في قبول الأعمال، أصل الإيمان شرط في قبول الإيمان. كما كقولنا الإسلام شرط في قبول الوضوء والصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك. لكن من أتى بالأصل استحق قبول العمل، ومن أتى بالواجب كان عمله أتم، ومن أتى بالكمال كان عمله على وجه الإحسان. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن فضائله أنه يسهل العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي.
يعني هناك قلت يرجو ثواب ربه، لا وين ويسليه هنا ويهون. نعم يسهل يسلي يهون، خلاه كله بالتضعيف. نعم
ويهون
عليه هناك يسهل ويسلو، صح كلامك. نعم
حسنا. ويهون عليه ترك ما ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه.
هذه قضية عظيمة. متى ما رأيت نفسك قد ثقلت عن الطاعات فادرس التوحيد، راجع التوحيد. متى ما رأيت نفسك أوابا توابا فاعلم أن التوحيد قد قوي في قلبك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحب الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف عن العبد مكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والألام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة.
هذه قضية حقيقة، ليست قضية علمية فحسب، هذه القضية قضية عملية بحاجة إلى دربة. أن الموحد يرى لما يتقوى توحيده يرى ربوبية الله في كل سكنة وحركة، فحينئذ يعلم أن ربه عليم حكيم رحيم، بل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. فحينئذ كل ما يقع عليه من الآلام مباشرة يتوجه إلى ربه بالرضا، ويعلم أن الذي قدر عليه هذا هو تمام الحكمة تمام الرحمة، وأن السبب ما قد يتألم منه راجع إليه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين وتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي.
الله أكبر. الشرف الحقيقي العز الحقيقي تخلص الإنسان من العبوديات للموجودات، وكونه يدخل تحت يا عبادي. سبحان الله، تأمل معي: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو العز. والثاني مرتب على الأول. لا يمكن للعبد أن يدخل الجنة ما لم يكن عبدا لله على وجه التأله، ليس على وجه الربوبية.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، وبذلك
ينيب إلا إليه،
وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه.
هذه أيضا من مما يسمى يعني في قضية الرضا بالقضاء، هذا شيء. قضية الحب، قضية الخوف، قضية التعظيم، قضية الوجل، هذه شعوريات القلب. متى ما انقلبت شعورياتك إلى عبادة فأنت حققت التوحيد، أنت أتيت بالتوحيد. تحب لله تبغض لله، تعطي لله تمنع لله، ترجو الله تخشى الله، تخاف الله لا سوى. يكون تعاملك ميزان التعامل عندك مع الناس على محك الشعور المرتبط بالله عز وجل. تحب زوجتك الحب الطبيعي؟ لا، تترتقي، يصبح حبك ليس طبيعيا، حبك لله. تحب الطعام؟ ليس طبيعيا، يرتقي، فتحب الطعام لتتقوى به لطاعة الله عز وجل. هذه قضية مهمة لا بد فيها من الدربة. كيف يمكن للإنسان أن يرتقي؟ بتحقيق التوحيد، بترسيخ التوحيد، بحيث يجعل كما جعل أعماله الظاهرة وفق شرع الله، فعليه أن يجعل أعماله الباطنة وفق شرع الله عز وجل.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد حيث لا تقابله السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ذكر في الترجمة، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر.
مد
أحسن، مد البصر، وذلك
مد بفتح الميم أي نظر البصر. أما المد فهو ما المد اللي هو الصاع، نوع من أنواع المكاييل. نعم
أحسن. كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد.
يعني هذا يجعلنا نسأل أنفسنا سؤالا. عندنا حديثان، حديث صاحب البطاقة الذي ليس عنده حسنات لكن عنده بطاقة لا إله إلا الله، وحديث مسلم عنده بطاقة لا إله إلا الله وعنده حسنات كالجبال. الثاني الناس يأخذون من حسناته ويطرحون عليه سيئاتهم ويدخل النار. طيب البطاقة موجودة، ليش ما ثقلت؟ الأول ما عنده إلا البطاقة. إن قال قائل ذلك لأن الأول عنده تقصير في حق الله لكن ليس عنده تقصير في حق العباد، هذا وجه. أما الثاني عنده البطاقة لكن عنده تقصير في حقوق العباد، ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا، هذا له وجه، وهذا منطوق منصوص اللفظ، قال يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ حق هذا. والوجه الثاني أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله وهذا قال لا إله إلا الله، إذن لماذا ثقلت البطاقة؟ لأن البطاقة اعتبارها ليس بمجرد المكتوب، بل بمجرد المكتوب مع ما في قلب من كتب عنه، من كتبت عنه هذه الكلمة. ومن هنا نسأل أنفسنا سؤالا، لماذا الموازين يوم القيامة ثلاثة؟ توزن صحائف الأعمال، هذه واحدة، توزن الأعمال أي الثانية، يوزن العاملون هذه الثالثة. ليش؟ ما هي واحدة كافية؟ ممكن واحد يسأل هذا السؤال. صحائف الأعمال لأن صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات، أيهما يثقل أيهما يخف؟ طيب فرضنا الآن أن صحيفة الحسنات قليلة والسيئات كثيرة، لكن في قلب هذا العبد ما لم يكتب، فلا بد إذن من وزنه هو. فإذا وزن فحينئذ بالأمور القلبية التي لا تكتب، شعوره، حبه، خوفه، تعظيمه، هذه لا تكتب، الملائكة يكتبون آثار هذه الأمور، لكن نفس الأمر الملائكة لا يكتبون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستهزئون من دقة ساقه، يعني ابن مسعود، وإنه لأثقل في الميزان من جبل أحد. طيب نأتي الآن إلى الأعمال، لماذا الأعمال توزن؟ لأن في الصحيفة مكتوب أنك صليت العشاء، كلنا صلينا العشاء، لكن الآن هذه الصلاة كم قيمتها، كم ثقلها، كم وزنها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل إلى صلاته وليس له من صلاته إلا تسعها، عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها. الناس يختلفون. إذن لابد من وزن هذه الأمور كلها، ثم في النهاية النتيجة ناجح راسب. الله المثل الأعلى. اليوم لما يعطون، لما أنتم تعطون، المدرسون يعطون امتياز للطالب بناء على شيء واحد ولا عدة أشياء، منها الدرجات، منها الغياب والحضور، منها السلوك. لاحظوا عدة أشياء اجتمعت فأعطوه الدرجة المستحقة. نفس الكلام في التوظيف. أنت متى تستحق درجة الامتياز؟ مو لمجرد أنك جاي مبكر طالع آخر واحد، لا، هذا أحد العوامل. في عوامل أخرى، أداء العمل، بعد في عوامل أخرى، سمع والطاعة، صح ولا لا؟
السلوك.
إذن هذه قضية مهمة، لابد أن الإنسان ينظر إلى قلبه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير اليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال.
الله أكبر. نعم.
قال الشيخ السلام رحمه الله تعالى:
لا، ومنها باقي واحد.
أحسن
بعد المسائل.
نعم، أحسن الله. ومنها أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة وطمأنينة إليه وطمأنينة بذكره. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، والله أعلم.
يعني الشيخ جزاه الله خير ذكر يعني أصول فضائل التوحيد، وإلا فإن فضائل التوحيد تربو عن 100 فضيلة نصية في الكتاب والسنة. وأذكر أن يمكننا في الماجستير أحد زملائنا والدكتور عبد العزيز جليدان كتب بحثا بعنوان فضائل التوحيد، فأتى نصا بأكثر من 100 فضيلة. نعم، دكتور عبد العزيز جليدان السعيدي، ما أدري والله عاد، هي كانت عندي مصورة من خط يدي، الآن هو أظنه عميد هناك في جامعة إسلامية. نعم،
أحسن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله. الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
على كلمة الفائدة الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب، معناه أن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أن الشيخ فسره بمعنى المصدرية. وعلى هذا فكأن المعنى فضل التوحيد في نفسه وتكفيره الذنوب في آثاره. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
وهو أن المقصود بالقول هنا على معنى الشهادة، مستيقنا بها، عالما بها، ومحبا لها، الأمور المعروفة في الشهادة وليس مجرد التلفظ. وإلا فأي كافر في قريش لما تسأله ماذا يقول محمد حينما يدعوكم، سيقول لا إله إلا الله، فهل سينتفع بهذا القول؟ لن ينتفع. المنافقون قال الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا، لكن هذا القول لا ينفعهم. اليهود إلى اليوم، طوائف كثيرة من اليهود إلى اليوم يقولون لا إله إلا الله ولا يضيفون إلى شيء، لكن لا ينتفعون. لماذا لا ينتفعون؟ لأن شروط الكلمة غير موجودة عندهم. مثل إنسان يقوم يصلي بلا وضوء، يصلي لا يبالي بالقبلة، يصلي لا يبالي بالوقت، نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
هذه الفائدة العزيزة كتبها الإمام محمد في أحد رسائله، قال: وإن بعض الناس يقولون التوحيد قد عرفناه، فهؤلاء أخطر ما يكون. يا أخوان، نبي الله موسى احتاج إلى أن ينبه على فضائل لا إله إلا الله، فكيف بمن دونه؟ سبحان الله العظيم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: التاسعة تنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
إذن الترجيح يكون بالمرجحات التي هي متعلقة بالتوحيد، والخفة تكون بسبب عدم الاتيان بواجبات التوحيد، فضلا عن تضييعه للكمالات، لأن القاعدة أن من ضيع الواجبات فهو للكمالات أضيع، ومن أتى بالواجبات فهو أرجى لأن يأتي بالكمالات. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
الأراضين سبع كالسماوات، هذا بإجماع المسلمين، لكن اختلفوا في المراد بكون الأراضين سبع. إذن من حيث العدد فهو مجمع عليه، من حيث الكيفية فيه اختلاف. فمنهم من قال أن الأراضين السبع كالسماوات السبع، طبقات بعضها فوق بعض وبين كل طبقة وأخرى فراغ، وهذا قول أضعف الأقوال. القول الثاني أن المقصود بالأراضين السبع هي القارات السبع، وهذا القول ضعيف وإن كان أحسن من الأول. القول الثالث أن المقصود بالأراضين السبع هي الكواكب، القمر والشمس والزهرة والزحل وإلى آخره، وهذا القول أضعف من الذي قبله. الصحيح أن المقصود بكون الأراضين سبع أي طبقات الأرض، سبع طبقات، وليس بين طبقة وأخرى فراغ، فإن ذلك لم يدل عليه الدليل. فإن قال قائل: لكنها مشبهة بالسماوات، نقول: لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه عين المشبه به، فأنت تقول زيد كالأسد يعني في الشجاعة، إذن ومن الأرض مثلهن أي في العدد. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشر أن لهن عمارة.
نعم.
الثانية عشر
أن لهن، الضمير راجع للسماوات، لأنه قال هنا، تأملوا حديث البطاقة، قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، ولم يذكر هذا في قضية الأرض. نعم
أحسن.
ومعلوم أن عمار السماوات الملائكة، فإن قيل فما يدرينا أنه ليس لهن عمار غير الملائكة، فالجواب أنه لو كان عمار غير الملائكة لذكرهم الله، لأن في الذكر العمار وهم العباد الذين يعمرون الموجودات بالعبادة، وهذا هو المقصود، لا شك أن في ذلك تشجيع للعباد. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
نعم، لأن فيه دلالة على أن الله عز وجل في السماء، وأنه سبحانه وتعالى له صفات. نعم
أحسن. الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان.
يعني لو أن إنسان قال لا إله إلا الله وبعد قليل أراد أن يقوم قال يا جيلان المدد، هذا ما استفاد. من الذي ينتفع بقول لا إله إلا الله؟ من يعمل بمقتضاه، بمعنى يتجنب الشرك، لأن من معاني لا إله إلا الله معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم
أحسن. الرابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
فهما عبدان لا يعبدان، ورسولان لا يعصيان، نعم
أحسن لك. الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
عيسى عليه السلام يوصف بأنه كلمته وكلمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والمقصود بالكلمة هنا قوله كن. وقد يقول قائل فإن المخلوقات بقول الله كن، فما الميزة بين عيسى وغيره؟ الجواب أن المخلوقات وإن كانت بقوله كن لكنها مرتبة على الأسباب، نطفة فعلقة فمضغة فكذا 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 فكذا. أما عيسى عليه السلام فكان بلا أب فلم يكن سبب، فهذا وجه الاختصاص بكلمته. وهكذا الروح، ما من روح إلا وهو من روح الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، فالله نفخ في آدم من روحه، ونفخ في عيسى من روحه، ونفخ فينا من روحه. إذن ما وجه التخصيص؟ يرحمك الله، وجه التخصيص أنه عليه السلام كانت هذه الروح بواسطة جبريل على وجه الخصوص. أما أرواح الناس الآخرين فإنه ملك من الملائكة ينفخ فيه الروح، فليس فيه ذاك التشريف الذي كان كتشريفه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى السادسة عشر معرفة
سادسة اتفقنا عشر. أن من مركب يبنى على فتح الجزئين.
السادسة عشر
أحسنت.
السادسة عشر معرفة
سواء عرفت أو نكرت فهي مبنية على فتح الجزئين.
نعم. السادسة عشر معرفة كونه روحا منه.
ولا والأحسن في عشر فتح الشين. السادسة عشرة فتح الشين الأفصح. متى تقول عشر؟ تقول عشر إذا أردت العقد، وعشرة إذا ركبت وأردت العدد المركب. نعم أحسن. وفي القرآن الكريم إني رأيت أحد عشر كوكب فتح الشين
من غير التاء.
نعم. عليها تسعة عشر بفتح الشين. نعم
من غير التاء منطقة سبعة عشرة.
هو المفروض أنه بغير تاء لأن لا يجمع تاءين، لكن هكذا بقي على وجه، لأن فيه وجه في اللغة، يعني الإمام ما أتى بشيء محدث، وجه في اللغة أنهم يؤنثونه، يؤنثون العددين.
نقرأ كما نقرأ الشيء.
نعم أحسنت.
السابعة عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشر
جلبناها نحو حنا سامحون. نعم.
الثامنة عشر معرفة قوله على ما كان من العمل.
وقوله على ما كان من العمل يحتمل أمرين. الأول أن الموحد يدخل الجنة مهما كان عمله، والثاني أن الموحد يستحق دخول الجنة، وإنما يكون ذلك في مرتبة معينة على ما يكون منه من العمل. فعندنا استحقاق دخول الجنة التوحيد، مراتب الجنة العمل. وبهذا نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني من حيث الاستحقاق، فالعمل بالعمل يستحق العبد دخول الجنة، ولا يمكن أن يكون هناك عوض لدخول الجنة، إنما هو محض رحمة الله وفضله. وقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني سببية والدرجية، درجات في الجنة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى التاسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان.
العشرون هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان له كفتان. فإن قال قائل فإنا نرى اليوم موازين ليست لها كفتان، موازين إلكترونية، نقول الموازين الإلكترونية هذه لا يمكن الاطلاع عليها لمن يكون بعيدا عنها، والمقصود من الموازين يوم القيامة عند الرحمن إظهار عدله لبني الإنسان والجان. فالميزان يرفع والناس كلهم يرون
عمل فلان خف أو ثقل. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: العشرون معرفة ذكر الوجه.
نعم، وأنه سبحانه وتعالى وجه على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، الرجل ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع القولية والاعتقادية، والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه من حصول أثاره.
يعني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب اللي قبله فضائل التوحيد، فيمكن أن يقال أن هذا الباب تبع للأول كما قال الشيخ السعدي، باعتبار أن فيه بيان فضيلة من فضائل التوحيد وهو الدخول الجنة بغير حساب. لكن دخول الجنة بغير حساب إذا كان من فضائل التوحيد استحقاق الموحد للجنة. الآن قد يكون الموحد عنده معاصي فيستحق التعذيب، لكن من حقق التوحيد صار له ميزة أخرى، يستحق دخول الجنة بغير حساب. لأن الناس كما تعلمون يوم القيامة ثلاثة أصناف: لا نقيم لهم وزنا، هذا صنف الكفار والمشركون المنافقون النفاق الأكبر، ومن لا يحاسبون ولا ينظر إلى أعمالهم هم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، ومن توزن أعمالهم ويحاسبون إما حساب عرض وإما حساب مؤاخذة. هذه هي الأصناف في تعامل يعني على الأعمال يوم القيامة. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يعني ابتداء. ومن هنا نفهم أن من لم يحقق التوحيد لم يدخل الجنة ابتداء، وإن كان مستحقا لدخول الجنة انتهاء كما سبق في الباب الذي قبله. وتحقيق التوحيد كما قال الشيخ، كيف يحقق التوحيد؟ هذه مسائل مهمة جدا. أول علامات تحقيق التوحيد الخلوص من الشرك والبدع، الخلوص من الشرك، مطلق الشرك أكبري وأصغري، مطلق البدع المفسقة والمكفرة، هذا أول سلم التحقيق، سلم تحقيق التوحيد. يأتي بعد ذلك امتلاء القلب بأمور التوحيد، الحب، خوف، رجاء. يأتي بعد هذا الأعمال، تحقيق وتكميل الأعمال. يأتي بعد هذا الخطرات، بحيث يبلغ الموحد ويصل إلى مرتبة تكون خطراته وخطواته لله عز وجل، تكون لحظه ولفظه لله جل وعلا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها. ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشرف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، متبعا فيها رسول الله. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا، وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ولا بالحلي عاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، وصدقت الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامة من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة.
طيب، قد يقول قائل: كيف يكون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يكوي أصحابه؟ فالجواب أن مراد الإمام رحمه الله كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، الترك هنا المقصود الترك المعهود الذي كان عليه المشركون. ما هو المعهود الذي كان عليه المشركون؟ كان أحدهم يسترقي قبل وجود سببه، يكتوي قبل وجود سببه. يعني مر على قبيلة جهينة وشاف رجل معروف بالكي، قال له: كويني. قال: ايش فيك؟ ما فيني شيء. طيب لماذا أكويك؟ قال: عشان ما يجيني عرق النساء. مر على المدينة فرأى إنسانا يرقي، قال: ارقيني. قال: ايش فيك؟ قال: ما فيني شيء، بس ارقيني عشان ما يجيني شيء. هذا الذي نبه عليه جمع من أهل العلم، وهو الراجح والله أعلم. أما الرقية أو طلب الرقية عند وجود سببه، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: استرقي، هل أحدنا يريد أن يخرج زوجته من 70,000؟ كيف يقول له استرقي؟ قال لما رأى أولاد عبد الله بن جعفر، قال: إن في وجوههم شيئا رقوهم أو استرقوا لهم. إذن هذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها. كما كان الجاهلين يتطيرون، كانوا أيضا من صور تطيرهم أنهم يخافون من الأمراض المتوهمة فيسترقون لها، من الأمراض المتوهمة فيكتوون لها. أما بعد وجود المرض فإن الكي سبب لعلاجه، كالدواء الذي نأكله، كالعسل الذي نشربه، كالرقية القرآن الذي نقرأه، كأي طعام. هل إنسان عاقل يقول أنك إذا جعت وأكلت الطعام أنت خرجت من 70,000؟ ليش؟ قال قلبك تعلق بالطعام. غير صحيح هذا الكلام. الإنسان يكون قلبه معلق بالله ويدرك أن هذه الأسباب، والأسباب إما شرعية وإما قدرية. الشرعية يتخذها الإنسان كالرقية وقراءة القرآن والدعاء وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وقال تداووا عباد الله، فهذا من التداوي. وأيضا يتخذ الإنسان الأدوية القدرية التي هي مباحة، فهذا لا ينافي. وإذا كان، وأذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سألوه قال يا شيخ التطعيم هذا ينافي التوكل؟ قال لا ما ينافي التوكل. ليش؟ لأن السحايا موجود في الأرض، ما حد يقدر ينكره، مو شيء موهوم، مو شيء خيالي، شيء واقع. فأنت تستطعم ضد السحايا، إذن وين الوهم؟ ما في وهم، شيء حقيقي، وعرفت دواء فتأخذه. مثل أنت الآن تريد أن تسافر في الصيف وتذهب إلى البر، تأخذ الماء معك ولا ما تأخذ؟ لأنك مستيقظ، لأنك في الصيف تحتاج إلى ماء. نعم
أحسنك. قال رحمه الله تعالى السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم.
سابعة عمق علم.
وحقيقة التوكل عند أهل السنة ما هو؟ بذل السبب وتعلق القلب بخالق الاسم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم.
الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
بالكمية من حيث إنهم أكثر من أمة موسى عليه السلام. طيب لماذا هم أكثر من أمة موسى عليه السلام؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، وموسى عليه السلام كان مبعوث إلى بني إسرائيل وإلى فرعون. ثانيا أن موسى عليه السلام دينه نسخ بعيسى عليه السلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم دينه باق إلى قيام الساعة. فهذا من حيث الكم. وأما من حيث الكيف فقال فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وسأله حتى زاد له فجعل مع كل 70,000، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم. وفي الحديث نفسه دليل على أن أفضل الأمم قبل أمة الإسلام هم أمة موسى عليه السلام، ما هو اليهود ولا النصارى، لا أمة موسى عليه السلام. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى العاشرة فضيلة أصحاب موسى.
نعم.
الحادية عشر عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشر أن من لم يجب أحد يأتي وحده.
طبعا هنا قد يقول قائل كيف عرض للنبي صلى الله عليه وسلم الأمم، أما كيف هذا مجهول، لكن العلماء بعضهم ذكروا أنه كان العرض في ليلة الإسراء والمعراج، وبعضهم ذكر أن هذا العرض كان مناميا، وبعضهم ذكر أن هذا العرض كان يقظة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الله له في الحائط كل ما يريد، والله قادر على كل شيء. قد كان هذا الأمر قبل 50 سنة مستغربا، أما اليوم ما يستغرب إنسان يجيب آلة يعرض لك أشياء على طوف. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى الخامسة عشر ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادس عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشر عمق علم
الرقية جائزة في كل داء، لكن تخصيص الرقية من العين والحمى لأنه أنفع. فكأن معنى الحديث لا رقية إلا من عين وحمى، أي لا رقية كاملة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. طيب في دواء في غير هذه الثلاثة، فما معنى إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة؟ أي إن كان الشفاء في شيء، إن كان الشفاء تاما كاملا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى السابعة عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
لا شك، أن الحديث الأول لا رقية إلا من عين وحمى لا يخالف حديث لا يسترقون، لأن الحديث الأول إذن بالرخصة، والحديث الثاني نهي عن الاسترقاق قبل وجود سببه. مثل إنسان يجي يا جماعة أعطوني مضاد، إيش فيك؟ أنا بأخذ مضاد أخاف يجيني التهاب، ما يصير. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
ومدح الإنسان الذي يريد أن الناس يمدحون بما ليس فيه فهو كمن كإثم من يذم الناس بما ليس فيه، فليحذر الإنسان من هذا وهذا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: 19 قوله: أنت منهم علام من أعلام النبوة.
نعم، لأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه توفي في غزوات الردة شهيدا في سبيل الله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: 20 فضيلة عكاشة.
نعم.
21 استعمال المعاريض. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
استعمال المعاريض، لأن ما قال للرجل أنت ممنت من أهل الجنة، أنت ما تستحق. قد يكون هذا الرجل كما في بعض الروايات منافقا، قد يكون هذا الرجل ضعيف الإيمان لا يستحق أن يكون من هؤلاء 70,000، لكن مع هذا كله لعظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المعاريض ولم يجابهه مجابهة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على نبينا محمد.